أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في المبحث الذي تعرض له الماتن قدس سره استطرادا، وحاصل ما تقدم أن القوة كما تطلق في هذه المرحلة على مبدأ القبول فتكون بمعنى الاستعداد، وتقع بهذا المعنى فيما يقابل الفعلية، فإن من إطلاقات لفظ القوة أن يراد منها مبدأ الفعل، بل إن الاستعمالات للفظ القوة أربعة. الأول أن تطلق القوة على مبدأ القبول وهي المادة الأولى، لأنها هي التي تحمل الاستعداد وحيثية الفقدان، وأن يطلق على حيثية القبول القائمة بهذا المبدأ وهو الاستعداد أو الإمكان الاستعدادي العارض على هذه المادة، والذي يزول بزوال المستعد له ليعرض على المادة استعداد آخر. وهذان الاستعمالان قد ورد ذكرهما وبيانهما في هذه المرحلة. الاستعمال الثالث أن تطلق القوة ويراد منها مبدأ الفعل، أي ما يكون مبدأ لصدور الأفعال كما يقال القوى الطبيعية والقوى الإنسانية أو القوة الإنسانية. والاستعمال الرابع أن تطلق القوة ويراد منها نفس الفعل القائم بهذا المبدأ، وهي نفس الأفعال الصادرة والناتجة عن مبادئه. ثم إن القوة بمعناها الثالث وهي مبدأ الفعل إذا انضمت إلى علم الفاعل ومشيئته سمي مجموع الثلاثة بالقدرة. فالقدرة على الفعل هي وجود مبدأ الفعل مع علم الفاعل بفعله ومشيئته له، فصارت القدرة متقومة بأركان ثلاثة: مبدأ الفعل والعلم والمشيئة. ومجموع هذه الثلاثة هو الذي يوجد للفاعل فاعليته، وهذه الثلاثة في طرف الممكنات ليست هي العلة التامة لوجود الفعل، بل لابد مضافا إلى ذلك أن تنوجد الشروط وترتفع الموانع. فالقوى الطبيعية أو القوة الحيوانية مثلا يتوقف صدور الفعل عنها إضافة إلى علم الفاعل وإرادته، يتوقف على زوال الموانع وارتفاع أو حصول الشروط وارتفاع الموانع. وأما في طرف الواجب فيكفي لتحقق الفاعلية التامة وجود هذه الأركان الثلاثة، وهي مبدأ الفعل أي فاعلية الفاعل، وعلم الفاعل بفعله ومشيئته له. ثم عقب العلامة قدس سره على هذا البيان بدفع أمور ثلاثة رأى فسادها. الأمر الأول هو فساد ما ذكر في تفسير القدرة من أنها ما يصح معها الفعل والترك، فقد استشكل قدس سره في تفسير القدرة الإلهية بهذا المعنى، وذلك لأن القدرة من الصفات الذاتية، فهي عين ذات واجب الوجود، وواجب الوجود على ما مر لا بد أن يكون واجبا من جميع الجهات، فلا يمكن أن ينسب إليه شيء على نحو النسبة الإمكانية. وعندما يقال إن قدرة المولى على هذا الفعل هي بحيث يصح عن هذه الذات الفعل ويصح عنها الترك، فهذا يعني أن هذا الفعل نسبته إلى الواجب هي نسبة إمكانية، بمعنى أن هذا الواجب لما كان يصح عنه الفعل ويصح عنه الترك فذاته لا تقتضي هذا الفعل ولا تقتضي تركه، لا تقتضي ذات واجب الوجود وجود هذا الفعل ولا تقتضي عدمه، وهذا معنى أنه يصح عن هذه الذات الفعل ويصح عنها الترك. فيلزم من تفسير القدرة بهذا المعنى أن تكون نسبة الفعل إلى الواجب تعالى نسبة إمكانية، وهذا يستلزم أن تكون الذات الإلهية بالنظر إلى هذا الفعل مما لا تقتضي ذاتها وجوده أو عدمه، فتكون ممكنة بالنسبة إليه، ولكن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، فلا يمكن أن يسند إليه فعل إلا على نحو نسبة الضرورة والوجوب لا على نحو نسبة الإمكان. والحامل لهم على تفسير القدرة بهذا المعنى هو أن الفعل لو لم تكن نسبته إلى واجب الوجود نسبة الإمكان للزم أن تكون نسبته نسبة الوجود نسبة الوجوب، لأن الجهات ثلاث هي الإمكان والوجوب والامتناع، وهذا الفعل لجهة صدوره فليس بممتنع، فلا بد إما هو ممكن أو واجب، فلو لم تكن نسبة هذا الفعل إلى الواجب نسبة الإمكان لكانت نسبة الضرورة والوجوب، وإذا كانت نسبة الفعل إلى فاعله الواجب نسبة الضرورة فهذا يعني أن هذا الفعل صار ضروري الوجود للواجب، ووجوب الفعل على الواجب يستلزم انتفاء اختياره فيكون فاعلا مجبرا أو مضطرا. بعبارة ثانية، إن الفعل الصادر عن واجب الوجود لا يخلو إما أن يكون الواجب بحيث يصح له فعله ويصح له تركه، أو أن يكون بحيث لا يصح من الواجب إلا فعله. فعلى الثاني يلزم أن يكون الواجب ملزما بإيجاد ذلك الفعل، أو يلزم أن لا يكون قادرا على ترك إيجاده، والذي لا يقدر على الترك هو الفاعل المضطر. ففرارا من هذا الإشكال ذهب المتكلمون إلى أن نسبة الفعل إلى الواجب هي نسبة الإمكان، بحيث يصح من هذه الذات الفعل ويصح عنها الترك. وربما حاول بعض المتكلمين دفع الإشكال بما حاصله أن الواجب الوجود وإن كان قادرا على أن يفعل وعلى أن يترك، غير أن ذاته ومقتضى فياضيته أنه لا يصدر عنه، لا يليق عنه إلا أن تصدر هذه الأفعال. أو فقل ربما حاول البعض دفع الإشكال عن طريق التفرقة بين نحوين من الوجوب، بين الوجوب عنه وبين الوجوب عليه، بدعوى أنه تعالى قد اختار ذلك الفعل، فصار ذلك الفعل بسبب اختياره واجبا. وهذا لا ينافيه أن الفعل مما يصح أن يصدر عنه ومما يصح أن يتركه. وقد ينظر لذلك بعصمة الإمام التي لا تمنع بحسب الدقة العقلية عن المعصية، وإلا لم يكن الإمام مستحقا للثواب على ترك المعاصي، إلا أن المعصوم مع ذلك قد اختار أن لا يعصي. وهذا الجواب بهذا البيان ولا يحل الإشكالية، بل يبقى الإشكال معه على حاله، لأنه التزام ضمني بأن واجب الوجود بالنسبة إلى ذلك الفعل مما يصح أن يفعله وأن لا يفعله. غاية الأمر أنه قد جرت مشيئته فاختار هذا الفعل فوجب، وهذا لا يحل المشكلة حقيقة. لذلك بعض الشراح فسر جواب الماتنها هنا بهذا المعنى، وهذا ليس بشيء. ففرقوا، التفت بعض الشراح حاول أن يفسر كلام العلامة وجوابه بهذا المعنى، وهو أن هذا النحو من الوجوب هو وجوب عنه لا وجوب عليه، بمعنى أنه لم يكلفه أحد بذلك وإنما اختار ذلك فوجب وإن كان قادرا على الفعل والترك. نقول كل المشكلة كانت في قولنا إنه مما يصح عنه الفعل ويصح عنه الترك. أساس الإشكالية ها هنا هي في كون الفعل منسوبا إلى الواجب نسبة إمكانية، أما الجواب الذي يريده الماتن قدس سره فهو معنى آخر وحاصله، أن هناك نحوين من الوجوب، وجوب سابق على الفعل وعلى وجود الفعل، ووجوب لاحق عليه منتزع عنه. أما الوجوب السابق فإنما يصح فرضه فيما لو فرضنا أن هناك علة سلبت الاختيار لعلة ثانية وأنفذت أمرها فيها فأوجبت عليها أن تصدر ذلك الفعل. كما إذا أمسك زيد بيد عمرو قهرا فحركها فأوجد الفعل بفعل هذه الحركة. وهذا النحو من الوجوب السابق لا بد أن يكون وجوبا صادرا عن الموجب ويتلقاه الموجب عليه. وأما الوجوب اللاحق فهو مفهوم ومعقول انتزاعي ينتزعه الذهن بعد حصول الفعل، إذ يحكم العقل بأن هذا الفعل ما كان لينوجد لولا أن علته قد اقتضت وجوده، فينتزع الذهن بعد ملاحظة الفعل وفاعله وجوب ذلك الفعل، تطبيقا للقاعدة التي تقول إن الشيء ما لم يجب لا يوجد. وقولنا إن نسبة الفعل إلى الواجب تعالى هي نسبة الضرورة والوجوب، لا نريد من الوجوب ذلك الوجوب السابق، لأن الوجوب السابق على وجود الفعل لابد أن يكون صادرا من الموجب، والفرض أنه لا موجب ولا فاعل في قبال الذات الإلهية، بل نريد منه ذلك الوجوب اللاحق المنتزع عن وجود الفعل. وهذا الوجوب منسوب إلى نفس المولى، فهناك وجوب واقع في طول الاختيار وهناك اختيار واقع في طول الوجوب. الوجوب الذي يكون سابقا على وجود الفعل هو الذي يكون منافيا للاختيار، والوجوب الذي يقع بعد صدور الفعل هذا لا ينافي الاختيار بل يؤكده. غير أن الوجوب السابق على الاختيار لا بد أن يكون مأخوذا من علة، ولا علة في قبال الذات الإلهية، فلم يبقى إلا أن يكون المراد من الوجوب في قولنا إن الفعل ينسب إلى الواجب نسبة الضرورة وذلك الوجوب المتأخر، وهذا لا ينافي الاختيار بل يؤكده. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني الذي بيّن الماتن قدس سره فساده هو قول المتكلمين أن صحة الفعل متوقفة على كونه مسبوقا بالعدم الزماني، أي إن جواز صدور الفعل من فاعله الإلهي موقوف على أن يكون هذا الفعل معدوما في حصة ما من الحصص الزمنية لينوجد بعد ذلك. أما الفعل الذي لا يكون معدوما في رتبة سابقة في حصة زمانية سابقة فهو فعل ممتنع الصدور. وبالجملة فكلما كان الفعل مسبوقا بآن كان فيه معدوما فهو فعل جائز الوقوع، وكلما كان الفعل غير مسبوق بعدمه في آن سابق فهو ممتنع الوقوع. وهذا معنى قولهم صحة الفعل، أي إن جواز وقوع الفعل موقوف على أن يكون هذا الفعل مما سبق عليه العدم في آن من آنات الزمن. وأما الفعل غير المسبوق بالعدم الزماني فهو فعل ممتنع الوقوع، وبعبارة ثانية لا وجود للقديم الزماني، لا يمكن أن يصدر فعل عن واجب الوجود ويكون قديما زمانا، لأن القديم الزماني لم يكن مسبوقا بعدمه في آن سابق، وكل فعل ليس مسبوقا بعدمه في الآن السابق هو فعل ممنوع أو ممتنع. وقد استدلوا لذلك بأن كل فعل من الأفعال فلا بد تلحقه واحدة من المواد الثلاث، إما الوجوب أو الإمكان أو الامتناع، ولكن هذا الفعل لجهة وقوعه فليس بممتنع، فلم يبقى إلا أن يكون واجبا أو ممكن. فلو كان فلو كان ممكنا لوجب أن يكون مسبوقا بعدمه في آن سابق، وذلك لأن سر الاحتياج إلى علة عند هؤلاء هو الحدوث. قالوا حتى يحتاج الممكن إلى علته فلا بد أن يكون معدوما في آن من الآنات فينوجد بعد ذلك ليكون هناك علة هي التي اقتضت خروجه من حيز العدم إلى حيز الوجود. فلما كان المتكلمون معتقدين بأن سر الاحتياج إلى علة هو الحدوث، فإن ممكن لا يكون ممكنا عندهم إلا إذا كان حادثا، والحادث هو الذي هو المسبوق بالعدم، والقديم الزماني ليس مسبوقا بالعدم. فذهب المتكلمون إلى هذه القاعدة بناء على ما ذهبوا إليه في سر احتياج الممكن إلى علم، لأن هذا الفعل لجهة وقوعه فليس بممتنع، ولجهة أنه ليس مسبوقا بالعدم الزماني فليس بحادث، والحدوث هو علة الاحتياج، وعدم العلة علة لعدم المعلول. فلو لم يكن الفعل حادثا ولم يكن مسبوقا بعدمه في آن من آنات الزمان لم يكن ممكنا، فيصير الفعل واجبا، وهذا خلف كونه فعلا، لأن الفعل سمي فعلا لجهة صدوره عن فاعله. ولذلك شرطوا في صحة الفعل وجواز وقوعه أن يكون مسبوقا بعدمه في آن سابق، حتى يكون خروجه من حيز العدم إلى حيز الوجود محتاجا إلى علة.
ليش الفعل يكون واجب؟ ليش الفعل يكون واجب؟ كل كوني
لأنه سمي فعلا لكونه صادرا واجب الوجود لذاته، عم نحكي، وسمي فعلا لكونه صادرا عن فاعله، لذلك سمي فعلا لجهات صدوره عن فاعله، فلا يمكن أن يكون هذا الفعل واجبا لذاته. نعم يكون واجبا لوجوب فاعله، لوجوب علته. وفساد هذا القول ناشئ من فساد المبنى، وهو أن سر احتياج الممكن إلى العلة ليس حدوثه وإنما إمكانه، على أن هذا القول لو سلم مبنى فهو منقوض بنفس الزمان، فإن الزمان ليس مسبوقا بعدمه في آن سابق، وإلا لزم إيجاد الزمان من حيث نفيه، لأننا إذا قلنا إن الزمان مسبوق بعدمه في آن سابق فننقل الكلام إلى ذلك الآن السابق، هو من جملة الزمان، فيلزم إما الدور أو إثبات الزمان من حيث نفيه، وكلاهما باطل.
إذا هو
إلى أن
الزمان عين الذات، الذين قالوا
أن
الزمان
عين الذات،
عين الذات
أي ذات؟ ذات الواجب. لا يكون واردا، لا يرد هذا الإشكال، لكن يرد أن الزمان متصرم متدرج. الأمر الثالث هو بطلان ما قالت به الأشاعرة من أن القدرة على الفعل لا يمكن أن تكون سابقة عليه، بل تنوجد القدرة على الفعل عند حدوث الفعل، ونظرهم في هذه القاعدة إلى خصوص قدرة الممكنات لا إلى قدرة الواجب. أما قدرة الواجب فهم يؤمنون بقدمها وبتعدد القديم وغير ذلك، فلا يشملها الدليل الذي سوف نذكره. إذن ذهبت الأشاعرة إلى أن قدرة الممكنات على أفعالها لا تكون متحققة قبل صدور الأفعال، بل تنوجد تلك القدرة عند حدوث ذلك الفعل، فالقدرة على الفعل عند الممكنات دائما هي وصف مقارن لحالة حدوث الفعل، لا أن القدرة صفة تلحق الفاعل الممكن في رتبة سابقة ثم بعد ذلك ينوجد ذلك الفعل عن ذلك الممكن. وقد استدلوا لذلك بدليلين. الدليل الأول أن القدرة عرض، شوفوا لذلك قلنا يختص كلامهم بقدرة الممكنات لأنهم في قدرة المولى ذهبوا إلى قدمها، جيد، يعني إلى وجودها بنفسها، أن القدرة عرض، والعرض لا يبقى على حاله في زمانين، فإذا كانت القدرة موجودة في الزمن السابق على وجود الفعل فلا بد أن تنعدم في الزمن اللاحق عند وجود الفعل، فيلزم لو كانت القدرة موجودة قبل الفعل أن يكون الفعل عند صدوره صادرا من غير قدرة، لأن القدرة قد وجدت بحسب الفرض في الزمن الأول، والفعل قد وجد في الزمن الثاني، والقدرة لمكان عرضيتها، والعرض لا ينوجد في زمانين ولا يبقى زمانين، فلا بد أن ينعدم ذلك العرض عند الزمن الثاني، فيلزمه أن يصدر الفعل في الزمن الثاني عن غير قدرته. وهو نطرح الدليل معه، وهو محال. الدليل الثاني، أن الفعل عند عدم وجود علته يكون ممتنعا، والممتنع لا يمكن أن تتعلق به القدرة، لأن القدرة لا تتعلق إلا بالمقدور، والمقدور هو ما يكون ممكن. فلو كانت القدرة سابقة على وجود الفعل فإن هذا الفعل في زمان حصول القدرة، يعني في الزمن الأول قبل حصول الفعل، لجهة أن علته غير موجودة فيكون ممتنعا، وإذا كان ممتنعا لامتناع علته فلا يمكن أن يكون مقدورا، لأن القدرة تتعلق بالممكنات، فلا معنى لأن يكون هناك قدرة عليه، وإنما تحصل القدرة عند وجوده. ما بعرف وضح الدليل الثاني أو لا. الدليل الثاني أن هذا الفعل قبل صدوره، قبل التفت هذا الفعل قبل صدوره، فلا بد أن علته ليست موجودة، يعني في الزمن الأول. ومعنى أن علته ليست موجودة أنه ممتنع لامتناع علته، والممتنع لا تتعلق به القدرة، لأن القدرة لا تتعلق إلا بالمقدور، والمقدور هو الممكن. فالفعل قبل صدوره لا قدرة عليه، فلا معنى لأن تتقدم القدرة على الشيء قبل صدوره. كذا ذكر الفخر الرازي في اسم الكتاب مباحث المشرقية. وفيه أما الدليل الأول فلأننا لا نسلم امتناع بقاء العرض في زمانين، والمسألة في ذلك طويلة الذيل، تأتي في المرحلة الثانية عشر. وثانيا أن هذا الامتناع امتناع غيري، ولا ينافيه ذلك لا ينافيه الإمكان الذاتي، فإن امتناع هذا الفعل إنما هو مسبب عن امتناع علته، ولا ينافيه أن ذات هذا الفعل لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. نقرأ هذا المقدار ونختم هذا الفصل. قال معنا التفت هذه المباحث، يعني حتى لا يحسن جعلها خاتمة ولا تنبيها ولا تذييلا، إنما هي مباحث خارجة أساسا عن المرحلة العاشرة، لأن المرحلة العاشرة قد تناولت القوة والفعل، والمراد من القوة أحد المعنيين الأول والثاني أو كلاهما، ثم حسن في المقام أن يذكر في نهاية البحث خاتمة ينبه بها العلامة على وجود اصطلاح آخر للقوة، ولكن هذه التفريعات إنما هي تفريعات على الاصطلاح الآخر، وهي القوة بمعنى مبدأ الفعل، وليس محلها ها هنا من أول، مع أنه ذكرها ها هنا وفي النهاية على حد سواء. كيف كان؟ قال خاتمة ليعلم أن القوة أو ما بالقوة كما تطلق على حيثية القبول، طبعا تطلق على مبدأ القبول وعلى حيثية القبول، كذلك تطلق على مبدأ الفعل وعلى نفس الفعل، على حيثية الفعل إذا كانت شديدة، وكما تطلق على مبدأ القبول القائم به ذلك القبول، كذلك تطلق على مبدأ الفعل كما تطلق القوى النفسانية، ويراد بها مبادئ الآثار النفسانية من إبصار وسمع وتخيل. التفت، المبدأ الذي يحصل عنه البصر، مع أن نفس البصر أيضا نعده قوة، يعني تارة نطلق القوة على مبدأ الفعل وهي النفس، النفس هي مبدأ هذه الآثار، وتارة نطلق القوة فتقول القوى النفسانية مثلا، وتارة نطلق القوة على نفس تلك الآثار الصادرة عن مبادئها كما نقول القوة الباصرة، يعني البصر قوة إلى آخره، وتخيلا وغير ذلك، وكذلك القوى الطبيعية لمبادئ الآثار الطبيعية. وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشيئة، يعني المشيئة سميت قدرة الحيوان، طبعا المشيئة هنا يعني الإرادة، ولكن سيأتي منه في مباحث لاحقة أن الإرادة ليست من الصفات الذاتية، بل ولا هي من الصفات الفعلية، وإنما الإرادة مفهوم انتزاعي على ما سيأتي، وذلك لأن أي معنى نفرضه للإرادة فلا بد أن يرجع إلى أحد أمور، إما العلم وإما القدرة وإما الاختيار. جيد، وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشيئة سميت قدرة الحيوان، لا أنها سميت قدرة بالمعنى المطلق، خلافا للمتكلمين لأنهم لم يفرقوا بين قدرة المولى وقدرة غيره بهذا المعنى، وهي علة فاعلة تحتاج في تمام عليتها ووجوب الفعل بها إلى أمور خارجة كحضور المادة القابلة، يعني الشروط وصلاحية أدوات الفعل وغيرها، تصير باجتماعها علة تامة يجب معها الفعل. ومن هنا يظهر، يعني من هنا أنا لم أرى وجها للظهور إلا تعبيره بقدرة الحيوان، ومن هنا يعني ومن تعبيري بأن العلم، بأن القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية سميت القدرة قدرة حيوان، يظهر عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة بقول مطلق ما يصح معه الفعل والترك، فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان جزءا من العلة التامة، لا يجب الفعل به وحده بل به وببقية الأجزاء التي تتم بها العلة التامة. وأما الفاعل التام الفاعلي الذي هو وحده علة تامة كالواجب تعالى، فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان، يعني هذا الفعل حتى تكون نسبته إلى الواجب نسبة إمكانية لابد أن تكون ذات الواجب بما هي هي، لا تقتضيه ولا تقتضي عدمه، وإنما تقتضيه إذا انضمت أمور أخرى كالشروط وارتفاع الموانع، ولكن فرض المقام أن واجب الوجود هو بنفسه العلة التامة ولا يحتاج إلى شروط وإلى رفع موانع، ولذلك يجب أن تكون النسبة إليه دائما نسبة الضرورة، ولا يوجب الآن يدفع الإشكال، ولا يوجب كون فعله واجبا أن يكون موجبا مجبرا على الفعل غير قادر عليه، إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل، وجوب منتزع عن الفعل بعد صدوره، لاحق له ولاحق له من قبله، منتزع عن هذا الفعل بعد إيجاد الواجب له. جيد، فهو وجوب يلحق الفعل من قبل نفس الواجب وهو أثره، نفس هذا الوجوب وأثره، فلا يضطر إلى الفعل، لا أن هناك وجوبا يصدر عن موجب ويضطر الواجب تعالى لأن يصدر فعلا، ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر فيه بجعله مضطرا إلى الفعل، هذا هو الوجوب السابق. وثانيا بطلان ما قال به قوم إن صحة الفعل متوقفة على كونه مسبوقا بالعدم الزماني، فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنع، وهو مبني على القول بأن علة الاحتياج إلى العلة هي الحدوث دون الإمكان، وقد تقدم إبطاله وإثبات أن علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث على أنه منقوض بنفس الزمان. وثالثا بطلان قول من قال إن القدرة إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على الفعل قبله، يعني قبل صدوره. وفيه أنهم طبعا اعترض عليهم بماذا؟ اعترض عليهم بنفس تفسيرهم للقدرة، أنكم فسرتم القدرة بأنها ما يصح، التفت ولم يعترض عليهم بدفع، هو لم يعترض على كل واحد من الدليلين، وذكر اعتراضا عاما، قال هذا يتنافى مع تفسيركم للقدرة بأنه ما يصح معه الفعل وما يصح معه الترك، فإن صحة الفعل وصحة الترك في آن واحد إنما تكون سابقة على وجود الفعل. وفيه أنهم يرون، وإن كنا نرى فساد هذا القول ولكن هذا إشكال مبنائي، وفيه أنهم يرون أن القدرة هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك، وصحة الفعل وصحة الترك إنما تكون قبل المباشرة بالفعل بلا إشكال. فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك، وهي القدرة. يعني فيه أنكم فسرتم القدرة بصحة الفعل والترك، وصحة الفعل والترك معنى يصدق حال حصول الفعل وقبل حصوله أيضا، فلا موجب لذلك، أو هذا يشكلان على منع الخلو. وبهذا يتم الكلام في المرحلة العاشرة. المرحلة الحادي عشر في العلم والعالم والمعلوم يأتي هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.